أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع بدراسة كتاب كفاية الأصول. قال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد، فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وخاتمة. هذا الترتيب في قول المصنف إشارة إلى أنه مطالب علم الأصول هي مطالب مترابطة، مطالب متناسقة، كل بحث له محل من التقدم والتأخر. وهذا إشارة إلى أن تقسيم علم الأصول هو تقسيم يبتني على شنو؟ يبتني على نوع من التفاعل بين المطالب، وكما يعبر عن نوع من المرحلية، أنه هذا قبل ذاك وذاك قبل هذا. هاي كلها الإشارات منين فهمناها؟ فهمناها من تعبيره شنو؟ رتبته، لأن الترتيب كما لا يخفى عليكم هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها مع بعض نسبة في التقدم والتأخر. التأليف، الترتيب العفو، غير التركيب. التركيب مجرد جمع الأجزاء، شلون ما تجمعها اجمعها، ماكو نسبة بين الأجزاء. أما الترتيب فهو جمع للأجزاء بحيث يكون هناك نسبة في التقدم والتأخر. فهذا الجزء لا بد يكون قبل هذا وذاك قبل هذا، فنوع من العلاقة الترابطية. هذا إشارة من المصنف إلى أن مطالب هذا العلم ومطالب هذا الكتاب هي مطالب مترتبة ترتيبا منطقيا صحيحا، لا يتقدم شيء ولا هناك نسبة في التقدم والتأخر. جزاك الله خير. لهذا قال: فقد رتبته على مقدمة. المقدمة التي سيذكرها هنا هي مباحث عامة، مباحث استطرادية، ليست مباحث أصولية. شلون نعرف أنها ليست مباحث أصولية؟ لأن المسألة الأصولية ما هي؟ المسألة الأصولية هي التي تكون ممهدة للاستنباط الفقهي، كما يعبر بعض الأعلام يقول أنها كبرى في الاستنباط الفقهي. فالمسألة الأصولية هي المسألة التي تكون ممهدة وتقع في طريق الاستنباط الفقهي. أما هذه المسائل في المقدمة التي سنذكرها إن شاء الله كلها مباحث لغوية عامة، نحوية، أدبية عامة، ليست في صميم الاستنباط الفقهي ولا تعتبر مقدمة. وأغلب هذه المباحث المقدمة هي أمور لم يستوفى البحث عنها في محلها. واضح؟ مثلا بحث الوضع وتحديد الواضع، هذه مباحث لغوية المفروض تبحث في فقه اللغة، المفروض لها محل البحث. لكن لما كان هناك، هو حسب دعوة الأصوليين، دعوة الأصوليين أنه هناك في علم اللغة وفي فقه اللغة لم يستوفى البحث عن هذه المطالب، عن مطلب الوضع وعلاقته والمجاز كونه بالوضع أو بالطبع وما شاكل من هذه الأمور اللفظية، لم يستوفى البحث عنها هناك. فاضطررنا نحن أن نبحثها وين؟ هنا. لكن السؤال المهم، هل هذا يعني أنها مسألة أصولية أصبحت؟ الجواب لا، ليست مسألة أصولية، لأن ملاك المسألة الأصولية شنو؟ أن تكون ممهدة وواقعة في طريق الاستنباط. زين، هذه المقدمة. المقدمة سيأتينا تشتمل على 13 أمرا. قال: مقدمة ومقاصد. المقاصد هي هاي مسائل العلم، هي هاي المباحث الأصولية المهمة، وهي 8 مقاصد، اللي هو سوف يذكرها اتباعا: الأوامر والنواهي والمفاهيم والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وبحث القطع، وبحث الأمارات، وبحث الأصول العملية، وبحث التعادل والتراجح. قال: وخاتمة. خاتمة سيعقدها لبحث الاجتهاد والتقليد. وقديما قبل كتاب العروة الوثقى كان بحث الاجتهاد والتقليد يبحث فقط في الأصول، ما يبحث في الفقه. واضح؟ لكن بعد، لأن الكتب القديمة كما تلاحظون اللمعة والشرائع وأغلب الرسائل العملية القديمة ما كانوا يذكرون بحث الاجتهاد والتقليد، شوية كانت هناك نزعة أخبارية شوية شديدة، فلهذا كان ما يذكر بحث الاجتهاد والتقليد في أوائل الكتب الفقهية. بعدين صار شنو صار؟ لا، كان وين يذكر؟ كان يذكر في الكتب الأصولية، باعتبار هو بحث في قبال الأخباريين الأصوليين، بعدهم يبحثوا في الكتب الأصولية. بعدين من أجى أول من ذكره هو صاحب العروة، فعندما ذكره في الفقه صارت باقي الأعلام، أو صار باقي الأعلام على نفس طريقته. فلهذا هو جعلنا خاتمة، مع أن ما لها ربط بالأصول. زين. قال: أما المقدمة، ذكرنا أن المقدمة هي أمور خارج عن علم الأصول، لا ينطبق عليها ضابطة المسائل الأصولية، ليست ممهدة في طريق الاستنباط. ها هذه الأمور في المقدمة هي 13 أمراً: موضوع العلم ومعنى الوضع والمجاز ومشاكل، مباحث كثيرة ثمانية سوف نأتي عليها تباعا إن شاء الله. أول أمر من هذه الأمور المهمة التي تطرق لها المصنف هو موضوع كل علم. لا يخفى عليكم عادة أنهم يذكرون في بداية أو عند الشروع في كل علم يذكرون مقدمة، عبر عنها بمقدمة العلم، وهي كانت سابقا طبعا أمور ثمانية، رؤوس ثمانية، بعدين اختصروها إلى ثلاثة أو أقل أو أكثر، اللي هي موضوع العلم وتعريفه وغايته، وبعضهم يذكر المسائل كما صنع المصنف، بعضهم يذكر المبادئ، مبادئ العلم ورتبة العلم إلى آخره. المصنف ذكر الموضوع وذكر التعريف ولم يذكر الغاية ولم يذكر المبادئ ولم يذكر كثير من المقدمات الأخرى، سلط اهتمامه على بيان موضوع العلم بصورة عامة وموضوع علم الأصول بصورة خاصة، وأيضا سلط اهتمامه على تعريف علم الأصول، وأيضا ذكر المسائل وعلاقة المسائل بعضها مع بعض، وبها تطرق أيضا إلى أن تميز العلوم بأي شيء، هل هو بالموضوعات أم بالأغراض. فانتبهوا أن المصنف لا يذكر كل هذه الرؤوس ولا يذكر كل المقدمات. قال الأول: إن موضوع كل علم وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروض هو نفس موضوعات مسائله. هذا المطلب كأكثر عبارات الكفاية يشتمل على وجود استطراد، والاستطراد لعله أكثر من المطلب الأصلي. يعني تلاحظون عبارته، يقول إن موضوع كل علم، وين خبر إنه؟ خبر إنه يقول هو نفسه، وبين الخبر وبين الاسم إنه شنو؟ أكو جملة معترضة اللي هي وهو الذي يبحث فيه عن عوارض الذاتية، وداخل الجملة المعترضة أكو جملة تفسيرية وهي قوله أي بلا واسطة في العروض. ذكر مطالب كثيرة، وهي راح تتعودون عليها في عبارة الكفاية، أنه كثيرا ما يحشر هذه المطالب كبيرة بين مبتدأ وخبر، بين مرات يذكر المبتدأ الخبر بعد صفحات تبقى واضح طريقته، هو طريقته أنه يذكر استطراديات كثيرة بحيث مرات تنسى الموضوع الأصلي من كثر الاستطراديات، ما تدري هو شنو علم يحكي، ما تحس إلا ولا طبعتين يجيب لك خبر مرفوع تقول هذا شنو الرطب القبلة، تصور الرطب بالسطر القبلة، فإذا ترجع سطور تقول ها هذا خبر لذاك المبتدئ وهذا الموضوع هو الأصل يحكي عليه. فهو المصنف هنا موضوعه الأصل، بحثه الأصلي إنه ما هو موضوع العلم، مو في مقام تعريفه، لا مو في مقام تعريفه، في مقام تشخيصه خارجا، إنه موضوع العلم خارجا هو نفسه موضوعات مسائله لو غير موضوعات مسائله، هذا هو بحث الأصلي. لكن من هذا البحث الأصلي خرج واستطرد إلى أمرين: الأمر الأول إنه ما هو تعريف موضوع العلم بصورة عامة، مو تشخيصه خارجا، تعريفه بصورة عامة. الأمر الثاني إنه ما هي العوارض الذاتية، فأشار للجواب عن السؤال الأول بقوله وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فقوله وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية جملة معترضة لبيان ماذا؟ لبيان تعريف موضوع العلم بصورة عامة، مو فقط علم الأصول. أما قوله أي بلا واسطة في العروض، وهي أيضا جملة تفسيرية يفسر بها أي شيء، يفسر بها شنو؟ العرض الذاتي، واضح؟ أما خبر إنه موجود وين؟ في قوله هو نفسه موضوعات مسائله. فحتى نسيطر على العبارة لابد نحن نعقد مباحث، ما هو المقصود بالموضوع أصلا، المراد هنا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو موضوع العلم وما هي التعريف المذكورة فيه؟ السؤال الثالث: ما هي العوارض الذاتية وما هي النظريات المذكورة؟ هذا نضطر أن نعقد هذه المباحث السريعة الثلاثة حتى نفهم عبارة المصنف المضغوطة. فنبدأ أولا ببيان الموضوع، يعني مو نعرف موضوع العلم هسه، مو نجي نعرفه، بس اللي نفهم هم هذا موضوع العلم يكشف عليها شنو، عليها الموضوع له إطلاقات كما تأتي خمسة أو أكثر. فما هو الإطلاق المقصود هنا في قولهم موضوع العلم؟ واضح الكلام وين؟ فإذا البحث الأول: ما هو الموضوع في قولهم موضوع كل علم ما يبحث فيه؟ شنو موضوع هذا؟ موضوع له إطلاقات، ايش تقصدون؟ موضوع منطقي، لو موضوع فلسفي، لو أصولي، لو غيرهن. فنذكر إطلاقات الموضوع هذا بحث نطلقه إطلاقات الموضوع. الموضوع له إطلاقات. أول إطلاق الموضوع المنطقي في علم المنطق، عندما يقولون الموضوع في مقابل شنو؟ في مقابل المحمول، واضح؟ فيقولون زيد ناطق ويقولون زيد موضوع، يعني شخص يعني محكوم عليه بمن؟ بالناطقية. هذا هو مرادكم أنتم أيها الأصوليون الآن عندما تقولون أن موضوع كل علم ما يبحث فيه، هذا مرادكم؟ الجواب لا، ليس المراد بموضوع العلم هذا المعنى، هذا موضوع منطقي. زين، الموضوع بالاصطلاح الثاني هو الموضوع الفلسفي، وهو المحل القابل للأحوال المتبدلة، المحل القابل للأحوال المتبدلة. لهذا هم في مقام تعريف العرض يقولون العرض شنو؟ العرض ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع. نعم، فشنو معنى وجدت في موضوع؟ يعني وجدت في محل قابل للعرض ولهذا الحال من الأحوال اللي هو العرض نفسه. يعني مرات يقصدون بالمحل بالموضوع الجوهر، اعتبار الجوهر هو الذي تعرف عليه العوارض. هذا الموضوع أيضا ليس هو المراد في قولنا أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. أكو موضوع أصولي، هناك موضوع يعبر عنه بالموضوع بالبحث الأصولي، وهذا مهم جدا، ولا بد أن طالب الأصول حتى طالب شيء أصول مضفر، لازم حتى على مستوى أصول مضفر هو لابد يعرف شنو الموضوع الأصولي. من كيف خلص الله من عدم معرفة ما هو الموضوع الأصولي وما هو فرق الموضوع الأصولي على الموضوع المنطقي. يعني طالب الحوزة أول ما يتبادر ذهنا من الموضوع يا موضوع المنطقي أكثر شيء يتبادر ذهنا، فمن يحكي الأصولي شو يقول؟ يقول هذا موضوع الحكم ما موجود. شو يصور موضوع الحكم موجود، يعني هذا الموضوع المنطقي في باوع القضية، يشوف بها موضوع ويشوف بها محمول، يقول ليش ما موجود؟ واضح؟ القضية القدامة يشوف بها موضوع ومحمول، يقول ليش ما موجود؟ فيتصور يا موضوع منطقي. لهذا منها سنبهكم انه مهم جدا نعرف مصطلح الموضوع الاصولي. الموضوع الاصولي لخصوب كلمتين يقول او ثلاث كلمة، يقول هو متعلق الحكم، هو متعلق الحكم. شنو هالتعبير هذا المعقد؟ يقول لا بسيط هالتعبير، عندما يقال يجب اكرام زيد، هاي قضية واضحة، حكم معين واضح يجب إكرام زيد، أنتوا جاوبوني هنا حكم ما هو؟ ها؟ الوجوب. الحكم هو الوجوب، هناك حكم في هذه القضية وهو الوجوب، هناك متعلق لهذا الحكم، حكم تعلق به يا وجوب، وجوب الصلاة لو وجوب الصوم لو وجوب الإكرام، فالإكرام شو يسمونه؟ تعلق الحكم. احفظوها ولا ما حد ما تبين بهون عليها، مع أنها مطلب سهل بس ما ينبه عليها مع أنه مهم جدا. نعم، فهناك وجوب حكم العفو وهو الوجوب، وهناك متعلق للحكم وهو الإكرام في هذا المثال، وهناك متعلق للمتعلق، لأن الإكرام إكرامه من؟ إكرام العالم، إكرام الجاهل، إكرام العادل، إكرام زيد، إكرام عامر. الوجوب تعلق بالإكرام، والإكرام تعلق بمن؟ بزيد. فزيد شو يسمونه؟ متعلق المتعلق للحكم، واضح؟ مو هو متعلق الحكم، لا هو متعلق الحكم، واضح مو صحيح؟ هذا متعلق المتعلق هو الموضوع الأصولي، واضح؟ فمن تسمع يقول لك هاي الحكم ترى موضوع ما موجود أو موضوع موجود، شو يقصدون؟ مو يقصدون الحكم ولا متعلق الحكم، يقصدون متعلق المتعلق، واضح؟ فعندما لا يوجد مستطيع، عندما لا يوجد مستطيع في هذه العائلة الفلانية، فنقول هذه العائلة أصلا موضوع الحكم ما موجود. تقول لي يا حكم، أقول لك الحكم يجب الحج على المستطيع، واضح شلون؟ أو يجب الحج، يجب الحج، الحج واجب على المستطيع، هاي الحج واجب على المستطيع بالقياس المنطقي، الموضوع موجود وهو شنو؟ الحج، والمحمول موجود وهو واجب وهو على المستطيع، شيء زايد تفضل. لكن هذا الحكي هذا الكلام بالاصطلاح الاصولي يقول لا الموضوع ما موجود، لان الموضوع هو هذا المجرور على المستطيع. تصورون هذا المجرور هو موضوع الحكم، بس الموضوع المنطقي منه يجوز الحاج مدري اي كيف حسب صياغه الجمله. فهناك فرق مهم. زين، من الأمور الغريبة أن تصورون أن المراد بقولهم أن موضوع كل علم لا يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، تصورون أنه هذا الموضوع ليس هو الموضوع الأصولي أيضا؟ مو هو هذا المعنى، وإن كان هذا الاصطلاح الأصولي كلما يطرح يعني يذكر بحث موضوع الحكم يراد به شنو؟ متعلق المتعلق. لكن هنا في هذه العبارة بالخصوص ليس المراد بالموضوع الموضوع الأصولي. شنو المراد؟ مرادهم بعد أكو إطلاق ثالث بس أشوفكم ضشتوا. الإطلاق الثالث أن الموضوع يراد به الأصل، فلهذا تسمعهم يقولون هذا أصل موضوعي. الأصول الموضوعية شنو؟ هي المبادئ الموجودة في علم آخر، مثلا بطلان الدور، الدور باطل، الدور باطل بالنسبة للفلسفة، هاي مسألة من مسائل الفلسفة. أما بالنسبة للفقه، الفقيه لما يقول الدور باطل، الفقيه عندما يقول الدور باطل هاي هو يثبتها لو يأخذها جاهزة من علم آخر، يأخذها جاهزة. شو يسمون هاي القضية التي تؤخذ جاهزة من علم آخر؟ شو يسمونها؟ يسمونها مبدأ تصديقي، ويسمونها أيضا أصل موضوعي. واضح؟ هذا الاصطلاح أيضا ليس هو المراد في كلماتهم عندما يقولون إن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذات. إذن ما المراد بالموضوع؟ الجواب، المراد بالموضوع الاصطلاح الخامس، وهو الموضوع بالمعنى اللغوي، وهو المحور للبحث أو المحور للحديث. فما لو تسمع الناس العرف ايش يقول؟ العرف يقولون ما هو موضوع هذه الكلمة التي ألقاها المتكلم؟ شو الموضوع؟ هل الخطابة أو هذه الكلمة التي ألقاها المتكلم شنو موضوعها؟ شو قصدهم؟ يعني حاول أي شيء تتمركز وتدور هذه الكلمات التي قالها المتكلم. واضح شلون؟ الدرس، ما هو موضوع الدرس اليوم؟ مو شو نسأل احنا؟ يعني علما شنو كان محوره؟ إلى آخر التعابير. فالمراد بالموضوع المعنى اللغوي اللي هو المحور والمركز والنقطة التي تدور حولها المباحث. فالمراد إن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، المراد بالموضوع يا معنى المعنى الأخير، يعني ما هي النقطة المركزية التي تدور حولها أبحاث العلم. واضح؟ ليس المراد الموضوع المنطقي ولا الأصولي بهذا المعنى الذي شرحناه، ولا الموضوع الفلسفي، ولا الموضوع بمعنى الأصول الموضوعية. واضح؟ لما مرادنا النقطة المركزية التي تمركز حولها شنو؟ أبحاث العلم. هذا حكي في مقام تمييز الموضوع، تمييزه عن غيره. الآن سؤالنا جديد، سؤال جديد. الآن ميزنا الموضوع المذكور عن باقي المواضيع، لكن عرفوا لنا، حددوا لنا هذا الموضوع تحديدا فنيا دقيقا حتى نعرف ما هو موضوع العلم. أجابوا قالوا أن التحديد بعضهم حدده بأنه الموضوع في كل علم هو الجامع بين موضوعات مسائله. فحتى تعرف موضوع علم النحو، شوف الذي يجمع كل موضوعات مسائل علم النحو، مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الكذا مجرور، الكذا منصوب، الكذا، كلها يجمعها شنو؟ هو الفاعل والمفعول والتمييز والضرب، كلها شنو؟ كلها تدخل بها عنوان كلمة. فالكلمة تجمع موضوعات شنو؟ مسائل علم النحو. فشي يسمون الكلمة إذن؟ يقول الكلمة موضوع علم النحو. لماذا؟ لأنها الجامع بين ماذا؟ بين موضوعات المسائل. هذا التحديد الأول. التحديد الثاني وهو المشهور الآن، أن موضوع كل علم هو ما يبحث في العلم عن عوارض هذا الموضوع الذاتية. فحتى تعرف موضوع علم النحو، شوف علم النحو يبحث عن العوارض الذاتية علم، هذا الذي نبحث فيه عن عوارضه الذاتية هو هذا شنو؟ هو الموضوع. واضح شلون؟ واضح الكلام إلى الآن؟ زين، مطلب جديد، ما هي العوارض الذاتية؟ العوارض جمع عارض، وهو المحمول على الشيء. العارض هو المحمول على الشيء، هاي معنى العارض. ذاتية شنو؟ قالوا ان مرادنا بالذاتية او بصورة اعم شنو عبر، اختلف في المراد بالعوارض الذاتية على نظريات ثلاثة رئيسية. النظرية الاولى نظرية المشهور، والنظرية الاخيرة نظرية المصنف، والنظرية الثانية ليس لم يعني قليل ما يشار إليه، لكن أنا أذكرها للفائدة. إحنا قلنا إحنا ذكرت لكم قبل قليل أن طريقتنا في الكتاب لا نخرج عن الكتاب كثيرا، لكن أنا سأذكر نظرية جديدة الآن، ما راح مجرد بس أذكرها، لا أستدل عليها ولا أجيب تفاصيلها، مجرد بس أذكرها حتى يصير بذهنكم أن أقول ثلاث نظريات فقط. النظرية الثانية أذكرها استطرادا فقط. هنشوف شنو النظرية الأولى. النظرية الأولى في تفسير العرض الذاتي، وهي النظرية المشهورة، مراد يقول مرادنا بالعرض الذاتي هو المحمول على الشيء إما بلا واسطة أصلا أو بواسطة المساوي، سواء كان هذا المساوي، سواء كان هاي الواسطة المساوية هي واسطة داخلية أو شنو أو خارجية. هاي النظرية الأولى في تفسير العرض الذاتي. النظرية الثانية هي هاي الجديدة، ما ذكره الشيخ الرئيس بن سينا في الشفاء، فقال إن العرض الذاتي هو المحمول الذي أخذ في حد الموضوع أو أخذ الموضوع في حده. هو يفسر بالشفاء يقول العرض الذاتي هو العرض الذي إما يؤخذ هو في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع في حده. مثلا عندما تقول الإنسان ناطق، يقول ابن سينا ناطق هذا عرض ذاتي. أقول ليش؟ يقول لأن هذا الناطق مأخوذ في حد الموضوع. من الموضوع؟ الإنسان. شو تعرف الإنسان أنت؟ تقول الإنسان حيوان ناطق، فجعلت الناطق اللي هو العارض جعلته وين؟ في حد من؟ في حد الإنسان. يقول هو هذا العارض الذاتي هو الذي يؤخذ وين؟ في حد الموضوع. مرات بالعكس الموضوع يؤخذ في حد العارض. هاي شلون؟ كما لو قلت المتعجب إنسان، هذا بالعكس، الإنسان متعجب، تقول الإنسان متعجب. يقول ابن سينا هذا المتعجب هنا عرض ذاتي. أقول ليش؟ يقول عرف المتعجب. أقول المتعجب هو إنسان مدرك إلى آخره. يقول ها أخذت في تعريف المتعجب شنو؟ أخذت الإنسان. فهاي المرة الموضوع أخذ في حد من؟ في حد العارض. هاي طريقة ابن سينا، وهي قلت لك ما نقتصر على هذا المعنى، ما نتوسع بها أكثر. الرأي الثالث في تفسير العرض الذاتي هو رأي المصنف تبعا للحكيم السبزواري، قال إن العرض الذاتي هو المحمول حقيقة على الموضوع بحيث لا يجوز سلبه عنه، ويلخصها المصنف بقوله أي بلا واسطة في العروض. تلخيص المصنف يلخصها في العبارة، يقول هو الذي يكون بلا واسطة في العروض. تفصيل نظرية المشهور وما يرد على نظرية المشهور وتفصيل قول المصنف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.